راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء ربنا بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو اللقاء العاشر ضمن لقاءات المستوى الرابع من هذه اللقاءات التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الحديث التاسع، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي بسند حسن وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في ذات ليلة قرب وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له دعوة عظيمة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من أعلم أهل الأرض بكتاب الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. أسلم صغيرا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخلفاء يجلونه، وكان الفاروق رضي الله عنه يدخله مع أشياخ بدر من أهل مشاورته، وقصصه في ذلك معروفة لفقهه ونبوغه وقوة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يحرص كثيرا على طلب العلم، حرصا عظيما مؤكدا على السعي في تحصيل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد كان ابن عباس يناهز الاحتلام، فبذل جهدا عظيما في جمع العلم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى صار ابن عباس من أعلم أهل زمانه، وكان يجلس للعلم فيجعل يوما للفقه، ويوما للتفسير، ويوما للسير والمغازي، ويوما للشعر، ويوما لوقائع العرب وغير ذلك. وفضائله مرقومة في الصحيحين وغيرهما. توفي رضي الله عنه وأرضاه بالطائف سنة 68. هذه إشارة إلى راوي حديثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولنقف مع حديثنا وقفات، ولنجعل عليه بعض الأسئلة. لو يعطى الناس بدعواهم إلى ما تشير هذه الجملة، فإنها تحمل في طياتها معاني عن طبائع الناس وأحوالهم. لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، كيف ذلك؟ ولكن البينة، البينة ما المقصود بالبينة؟ وهل البينة شيء واحد في كل زمان ومكان؟ ولكن البينة على المدعي، من هو المدعي؟ واليمين على من أنكر، ما حكمة قوله على من أنكر مع أنه قد قال قبل ذلك المدعي؟ والذي يقابل المدعي المدعى عليه، إلى غير ذلك من المسائل التي سنقف معها في هذا الحديث المبارك. ونلاحظ بارك الله فيكم أجمعين أن هذا الحديث تضمن أمرين اثنين. الأمر الأول ما على المدعي، والثاني ما على المنكر أو المدعى عليه. فأما المعنى الثاني وهو ما على المنكر وهو نصف الحديث، فقد جاء هذا المعنى ثابتا مخرجا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين متفق عليه. فالمخرج في الصحيحين المتفق عليه ذكر ما على المدعى عليه، ذكر ما على المدعى عليه وهو الذي يقابل المدعي، وأن عليه اليمين. وأما رواية البيهقي وغيره، الرواية السالفة الذكر، وأما الرواية التي رواها وخرجها البيهقي وغيره السالفة الذكر، فقد ذكر فيها ما على المدعي وما على المدعى عليه. نقف مع قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، وهذا اللفظ كما تقدم ثابت في الصحيحين، فيه إشارة إلى ما يقع فيه بعض الناس، إلى ما يقع فيه بعض الناس من طلب ما ليس لهم، بل وادعاء ما ليس لهم، بل والخصومة في ذلك. يدعون شيئا ليس لهم، يدعون ما ليس حقا لهم. لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل من ادعى شيئا قيل له تفضل خذه، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، يدعون بغير حق، ليست حقا لهم، دماء رجال وأموال رجال آخرين غيرهم. إذن هذه إشارة إلى ما يقع فيه بعض الناس من طلب ما ليس لهم، بل وادعائه، بل والمخاصمة فيه. فجاء هذا الحديث ليؤسس معنى عظيما جدا في معاني إثبات الحقوق وحفظها. كيف ذلك؟ الحديث عن ذلك بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر،
إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. تقدم آنفا قبل الفاصل أن هذا الحديث جاء ليؤسس معنى عظيما في معاني حفظ الحقوق، وخصوصا عند الاختلاف والتخاصم، وأن يضع قاعدة عامة لفصل النزاع عند الخصومات، قاعدة عامة يفصل بها في النزاع عند الخصومات، قاعدة عامة تكون نبراسا للقضاء وللقاضي وللعالم. بل وسيأتي الإشارة إلى أن أول هذا الحديث ربما جرى مجرى الأمثال، فيقال في كثير من الأحيان البينة على المدعي. هذا الحديث موضوعه وأصله كما تقدم في صحيحي البخاري ومسلم، موضوعه وثمرته قاعدة عظيمة في فصل الخصومات وفي الحكم بالقسط والعدل بين المتخاصمين أو المتحاكمين. نعم، وهذه قاعدة جرى عليها أهل القضاء وجرى عليها القضاة، وهي قاعدة عامة جامعة في عموم مسائل القضاء والتنازع يستعملها القضاة وأهل الفصل في الخصومات عموما في كثير من المسائل، وإن كان ثمة مسائل استثنيت بناء على أدلة ليس هذا مكان تفصيلها، وإنما تفصيلها في الفقه وفي دروس الفقه. نعم، لو يعطى الناس بدعواهم، دعواهم يعني لو كل من ادعى شيئا أعطي لا استمر الناس وتعدوا الحق إلى الباطل. ثم قال: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كيف يدعي أموال قوم؟ كيف يدعي أموالهم؟ وكيف يدعي دماءهم؟ يدعي أموالهم يزعم ويقول: إن هذا المال الذي بيد فلان هو مالي، وهو يعلم أنه ليس له. أو يقول مثلا: ائتمنته فلم يرد الأمانة، في صور كثيرة جدا. لكن المقصود لادعى رجال أموال قوم، يعني يدعون شيئا من أنواع الأموال الكثيرة، يدعون أنه لهم وهو ليس لهم، وإنما هو لرجال غيرهم. هذا معنى قوله لادعى رجال أموال قوم. فإن قال قائل: فكيف يدعون دماءهم؟ كيف يدعون دماءهم؟ ما معنى قوله ودماءهم؟ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ما معناه؟ معناه أن لو فقد له فقيد، كأن يقتل له ابن أو قريب مورث، فيزعم ويدعي أن فلانا الذي قتله من أجل أن يكون له الحكم على دمه، من أجل أن يقتص منه ويقتل به، فيقول لو كان الناس يعطون بحسب دعواهم وبحسب زعمهم في الدعاوى لادعى أناس وزعموا أن فلانا هو الذي قتل قريبه وهو ليس كذلك، ليس القاتل. نعم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يدعون دماءهم لطلب القصاص منها بزعم أنه القاتل وهو ليس كذلك. هذه هي المشكلة، لو ترك الناس على هواهم لفعلوا هذا، لكن ما هي القاعدة التي يحتكم إليها المتخاصمون أو المتخاصمان أو المختلفان؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة المؤسسة التي أسسها هذا الحديث العظيم مبنية على ركنين، على أمرين. وقبل أن نتكلم عن هذه القاعدة، قد يسأل سائل ويقول لادعى رجال، طيب النساء؟ ليس المقصود هنا، والله أعلم كما ذكر بعض أهل العلم، ليس المقصود لادعى رجال يعني دون النساء، وإنما لادعى قوم سواء كانوا رجالا أو نساء، فالأمر هنا واحد لا يختلف، فقد يدعي رجل وقد تدعي امرأة أموال قوم أو دماءهم. القاعدة المؤسسة في هذا الحديث العظيم الذي يضعها هذا الحديث قاعدة لفصل الخصومات مبنية على ركنين أساسين، فما هما؟ أما الأول فهو الذي على المدعي، هذا الأمر الأول، وهذا يقودنا إلى الجواب عن سؤال: من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعي يقولون في تعريفه: المدعي هو الذي لو سكت لم يطالب، أما المدعى عليه فهو الذي لو سكت فإنه يطالب. مثاله: ذهب زيد إلى القاضي وقال إن لي عند بكر 10,000. زيد ادعى عند القاضي أن له عند بكر 10,000. زيد هنا هو الذي يطالب، هو الذي يطلب حقه فيما يقول وفيما يزعم، هذا هو المدعي. علامته أنه لو ترك الدعوة وأعرض عن الدعوة أو تنازل عن الدعوة فإنه لا يطالب ولا يؤاخذ ويسكت عنه. أما بكر فهو المدعى عليه، زيد يدعي على بكر أنه أخذ منه 10,000 ولم يردها. طيب لو سكت بكر يطالب؟ نعم يطالب، لأن المدعي هو الذي يطلب من القاضي أن يأخذ حقه من بكر. فقالوا في علامة المدعي أنه الذي لو سكت لم يطالب، يعني لو تنازل عن الدعوة، لو أعرض عن الدعوة لا يطالب، إذن هو الطالب وبكر هو المطلوب، هو المدعى عليه، هذا المدعي وهذا المدعى عليه. ولكن البينة على المدعي، ما معنى البينة وما المقصود بها هنا؟ معنى البينة كل ما يبين به الحق ويظهر يسمى بينة، كل أمر يظهر به الحق، كل أمر يبين به الحق فهو يسمى بينة. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة هنا الذي يبين بها الحق ويظهر هو الرسول الذي أرسل من عند الله تبارك وتعالى ليظهر الحق ويبينه للناس. وقد تطلق البينة على الدلائل كما قال قوم لنبيهم: ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا ببرهان ودليل على الحق الذي تقوله الذي تقوله. فالبينة ما يظهر الحق ويبينه. وهنا المقصود لو يعطى الناس، ولكن البينة على المدعي، أي ما يظهر وما يبين أن له حق وأنه صاحب حق، هذا على المدعي. ولكن لو قال قائل: ما هي البينة في التحاكم في هذا الحديث المقصود بها؟ معناها ما يبين الحق ويظهره، لكن ما هي الأمور أو ما هو الأمر الذي يبين الحق ويظهر أن له حقا عند بكر مثلا الذي ادعى عليه؟ الحديث عن هذا والجواب عنه بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فاعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وهذه القاعدة قد ذكر الإمام ابن المنذر أنه قد انعقد الإجماع عليها، فقال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قبل الفاصل سألنا سؤالا: ما هي البينة؟ ما المقصود بالبينة بعد أن عرفنا معناها؟ معنى البينة ما يبين الحق ويظهره، لكن ما هي في الدعاوى والخصومات؟ البينة هنا ما يثبت أن للمدعي حقا في هذا الذي ادعاه. ما هي؟ قد تكون في صورة الشهود، فإذا أحضر من شهد فهؤلاء الشهود بينة ظهر بهم أن له الحق فيما ادعاه، وقد تكون البينة كتابة وفيها الإقرار من المدعى عليه، كأن يكون مثلا كتابة كتبها المدعى عليه بأن لي فلان عندي مبلغا كذا وكذا بخطه المعروف، وقد تكون الكتابة يعني قد شهد عليها الشهود، وقد تكون البينة بغير ذلك، ليست منحصرة في الشهود أو الكتابة. مثاله في هذا العصر لو كان إقرار المدعى عليه مسجلا مصورا بصوته وصورته وأحضره المدعي، فإن هذه بينة قد تكون دليلا أو تكون قرينة. قد يكون التسجيل، سواء التسجيل مصورا أو تسجيل غير مصور، لكن يكون بصوت هذا المقر فيه إقراره، فحينئذ يكون هذا دليلا، أو قد يتقاصر بحسب نظر القاضي وبحسب الأحوال وبحسب ما يرى من كثير من الأمور التي قد يغيرها التقنيون ويزعمونها، قد يكون ذلك دليلا. إذا التسجيل قد يكون دليلا وقد يكون قرينة يستأنس بها القاضي. نعم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. في رواية الصحيحين ولكن اليمين، أو الرواية التي سبق ذكرها في المتفق عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هنا ملحظ مهم: إذا ادعى زيد أن له عند بكر شيئا، فحينئذ يأتي يطلب القاضي بكرا، يقول هذا يدعي عليك، فإن أقر المدعى عليه انتهى الأمر. إذا أقر المدعى عليه يحكم القاضي للمدعي، لأن الإقرار من أظهر وجوه البينات. فإن لم يقر بكر بهذه الدعوى التي عليه، فحينئذ يطلب القاضي أو الحاكم أو نائبه، يطلب من المدعي البينة، يقول البينة، كما سيأتي مثالها من السنة المطهرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة: شاهداك، والشاهدان بينة. فإن أحضر المدعي البينة وبان بها ظهور الحق الذي له، بان بها إثبات الحق الذي يدعيه، وظهر بذلك حكم به القاضي. فإن لم يكن عنده بينة، ما عنده شهود ولا كتابة، أو كانت له بينة لكنه فقدها، كان يقول كان عندي شهود لكنهم ماتوا، أو كان عندي مكتوب مرقوم لكنه فقد، بينة مفقودة، أو لم يكن له بينة، فما الذي يخرج به المدعى عليه إذا أنكر؟ يخرج باليمين. فإذا حلف أنه ليس له ذا حق، فحينئذ يبرأ من المطالبة، فإن المدعي ليس لديه بينة، والمدعى عليه قد حلف كما قال عليه الصلاة والسلام: واليمين على المدعى عليه. هنا ملحظ: في الرواية المتفق عليها التي سبق ذكرها قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه. المقصود المدعى عليه المنكر، لأن المدعى عليه إذا أقر فلا يطالب بيمين وهو قد أقر، أو المدعى عليه إذا أقيمت البينة الظاهرة البينة التي تثبت أن عليه الحق، حينئذ لا يطالب باليمين لأن البينة مع المدعي. إذا من الذي يطالب، أو ما هي الحال التي يطالب، ما هي الحال التي يطالب فيها المدعى عليه باليمين إذا أنكر وإذا لم يكن عند المدعي بينة؟ ولذلك جاءت الرواية، الرواية السابقة جاءت ببيان من الذي عليه اليمين، فقال عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر. وقوله في الرواية في الصحيح: ولكن اليمين على المدعى عليه، المقصود إذا كان منكرا، أما إذا لم يكن منكرا فلا يطلب منه اليمين. نعم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الجزء من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، هذا سرى في الناس قريبا من الأمثال، أو سرى مسر الأمثال، حتى صار يقال إذا زعم أحد خبرا أو ذكر شيئا قيل له البينة على المدعي، وهكذا إذا ادعى أمرا قيل له البينة على المدعي. وقد يقوله أهل العلم في مسائل العلم، فإذا ادعى أحد مسألة قالوا البينة على المدعي، يعني ما هو دليلك الذي جعلك تقول بهذا القول في هذه المسألة. نعم، فسرت في الناس واستعملها الناس، وهي قاعدة سليمة صحيحة في عمومها. ثمة أمر مهم، ألا وهو لو حكم الحاكم، لو حكم الحاكم على وكان حكمه غير مطابق للحقيقة، حكم للمدعي أو حكم للمدعى عليه بناء على ما يرى وعلى ما يسمع، فهل ذلك كما يظن بعض العامة يجعل الحلال حراما، يجعل الحرام حلالا؟ قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما أنا بشر، عليه الصلاة والسلام، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، أو على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي رواية مسلم: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. إذن حكم الحاكم، حكم القاضي، لا يجعل الحرام حلالا. بعض الناس يرفع الدعوى ويقول إذا حكم للقاضي خلاص، لا، إذا كان يعلم أن ليس له في ذلك حق فلا يحل له حق الناس، لا يحل له الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.